بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في المحاضرة الماضية تكلمنا عن أسباب الغلو، وذكرنا سببا واحدا وهو الجهل بكتاب الله والجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهل بالمحكم والمتشابه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا كما أن في القرآن متشابه وفي السنة متشابه، فكذلك في أقوال العلماء رحمة الله عليهم أيضا فيه متشابه، فلا بد من الانتباه إلى ذلك، فيذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم. السبب الثاني أيها الإخوة من أسباب الغلو عدم لزوم منهج السلف الصالح أمام فتنة الحكم بغير ما أنزل الله في كثير من بلاد الإسلام، وكذلك عدم لزوم منهج السلف الصالح في تغيير المنكرات الظاهرة. ولا شك أن فتنة الحكم بغير ما أنزل الله عمت فأعمت وطمت فأصمت، وكانت من جملة أسباب فتنة التكفير. ونحن نعتقد، وهذه عقيدتنا وهذا منهجنا ومنهج السلف الصالح، أنه لا يجوز التحاكم في التحليل والتحريم والإباحة والحظر وغير ذلك في دماء المسلم، في الدماء والأموال والأعراض والمسائل العامة والمسائل الخاصة، إلا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن قولا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآيات في ذلك كثيرة، ولكن للأسف الشديد فهموا هذه الآيات فهما خاطئا فحكموا على كل، وتكلمنا أيضا في المحاضرة الماضية، على كل من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر الأكبر، ولم يفرقوا بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. السبب الثالث من أسباب الغلو اتباع الهوى، وهي من الأسباب الخطيرة التي توقع الناس في الغلو والأهواء. يقول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويقول الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى الآيات الكثيرة. للأسف الشديد كثير من الدعاة، وربما يكون من رؤساء الجمعيات أو الأحزاب أو التنظيمات، وخصوصا التكفيرية، يتبعون هواهم. وهذا ما حصل مع كثير من ممن تراجعوا وأعلنوا التوبة إلى الله عز وجل، وبقي الآخرون على نفس المنهج اتباعا للهوى. رابعا، الاعتماد، السبب الرابع في الغلو الاعتماد على العقل المجرد، فإن من اعتمد على عقله وترك النص من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والفرق، أكثر الفرق الضالة اعتمدت على العقل وتركت النص، تركت كلام الله، تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس أيها الإخوة في أسباب الغلو: التشبه بالكفار وتقليدهم، وهو من أعظم ما يحدث الغلو بين المسلمين. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل كما ذكرنا في المحاضرات السابقة نهانا عن الغلو، كما غلى النصارى في عيسى بن مريم، وكما غلى اليهود في العزيب. أيضا من الأدلة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، شجرة من السدر، فقلت يا نبي الله، في رواية فقلنا يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. التشبه، تشبه بالكفار، وكان الكفار ينوطون بأسلحتهم بسدرة ويعكفون عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. إذن التشبه أيضا بالكفار يجعل فينا الغلو. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التشبه بالكفار هو الذي حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا غالب المسلمين، غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في الغلو والبدع والشرك. ويزيد ذلك وضوحا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. ربما يعني يقول الإنسان: وين الغلو عند النصارى الآن؟ وين التشبه بالكفار؟ حقيقة يا إخوة، الذي يحدث في بلاد المسلمين من تفجيرات ومن قتل ومن يعني من بأيدي المسلمين لم تؤخذ من المسلمين من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو تشبه ربما بالجماعات الماوية والجماعات الشيوعية والجيش الأحمر وغيره وغيره وهكذا. فأخذوا يعني أفكارهم هذه الانتقام والقتل من غير المسلمين. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، السنن بفتح السين والنون، وهو الطريق، والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر به، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. سادسا السبب في الغلو: الطعن في كبار العلماء. كبار علماء السنة والنيل منهم ورميهم بأنهم علماء سلطة أو علماء السلطان على أحسن الأحوال، أو يقولون فهم جهل بالواقع وسطحيون وملبس عليهم من قبل الحكام، وهم أيضا للأسف الشديد يقولون بأن العلماء هم علماء حيض ونفاس، وأن العلماء العاملين هم الذين يفهمون الواقع وما يخطط لهم، أما الفتاوى العامة في النوازل المتلهمة فليسوا مرجعا موثوقا به في ذلك، إلى غير ذلك من الافتراءات على العلماء. ولا شك أن العلماء أيها الإخوة هم ورثة الأنبياء، مع عدم القناعة بعصمتهم إلا في الإجماع الثابت، والعلماء هم المفزع إليهم عند النوازل، وأن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إليهم، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، إلى آخر الآيات أيها الإخوة. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل هذه الأحاديث تدعو إلى الرجوع إلى العلماء. الرجوع للعلماء ليس فقط في الحيض وفي النفاس أو في الصلاة أو في الحج، بل في كل أمر صغير وكبير. ولهذا نجد إذا أنكر العلماء وكبار العلماء في هذا العصر على هؤلاء الشباب مسلكهم في الغلو والتكفير، فنجدهم أنهم لا يستجيبوا لهؤلاء العلماء، بل بدأوا يطعنون في هؤلاء العلماء. ولهذا نقول أيها الإخوة، التكفير أو التفجير بالأحرى يمر في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى التنفير، والمرحلة الثالثة التكفير، المرحلة الثانية التكفير، والمرحلة الثالثة التفجير. إيش التنفير؟ أول مرحلة من المراحل من التكفيريين والمفجرين أن ينفروا من العلماء، أول مرحلة. فإذا نفروا من العلماء إذن هؤلاء الناس سيلجؤون إلى من؟ إذا طعنا في علمائنا، إذن سيلجؤون إلى من؟ سيلجؤون إليهم، إلى هؤلاء التكفيريين، سيلجؤون إلى الأصاغر. وهذا الذي حدث للأسف الشديد أيها الإخوة. تركنا العلماء والأئمة رحمة الله عليهم واتبعنا، أو هم اتبعوا بالأحرى، الأصاغر. ولهذا أول شيء كما قلنا التنفير، فينفروا من العلماء. فإذا نفروا من العلماء خلى لهم الجو، فبدأوا ينشرون فكر التكفير. بعد التكفير كما سيأتي معنا يبدأ القتل والتفجير والاغتيالات وإلى آخره. ولهذا أيضا سابعا الخطأ في فهم المرجعية الموثوق بها في الفتوى والتلقي عنها. فبعضهم يتخذ الخطيب المفوه مرجعا، لأن صرخة ذلك الخطيب يعني تكاد تقتلع القلب من الصدور وتدل على إخلاصه. يعني رأيت مثلا رأينا إمام أو خطيب مفوه يهز المنبر هزا، إذن هذا الخطيب هذا هو العالم، هذا هو الخطيب، هذا هو المفوه، هذا الخطيب هذا هو الذي يفتي، هذا الخطيب هذا الذي يرجع إليه. ليس شرطا أبدا أن يكون الخطيب المفوه يكون عالما، بل ربما يتخذ الشاعر إذا كان شعره جميل وطيب في أمور المسلمين ويدغدغ العواطف، إذن هذا الشاعر هو هذا العالم وهذا الذي يرجع إليه. إذا كان لسانه جميل أيضا هذا أيضا نرجع إليه. ولهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. انظر إلى هذا الحديث، يعني ثلاث أنواع من الناس، بل ربما أربع أنواع من الناس. النوع الأول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم يأتي الطبقة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها، إذن في طالب علم وفي سالك سلك طريقا للعلم، هذا يسهل له طريق إلى الجنة. هناك طالب علم، إذن بدأ أعلى من سلك طريقا. ثم يأتي الثالث: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء تستغفر لمن؟ للعالم، لما له من الفضل عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد. إذن سالك طريق علم، طالب علم، عالم، ثم عابد، من أفضلهم على الإطلاق؟ هو العالم. الآن في هذا الزمن وسابقا نجد ربما كما قلنا خطيب مفوه ابن اتخذ قدوة، ربما يكون داعية من الدعاة عنده حرص على الإسلام والمسلمين وما يحدث للمسلمين من قتل وتشريد وغيرة، ثم نتخذ عالم. ربما يكون قارئ للقرآن، مجود للقرآن، متقن القرآن على القراءات العشر، ومع ذلك ليس بعالم. ربما يكون كما قلنا شاعر مفوه، أيضا يكون ليس بعالم. ولهذا أيها الإخوة، للأسف الشديد الخطأ في فهم المرجعية. والرجل الذي قتل 99 نفس فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فماذا دلوه؟ دلوه على عابد. لأن الناس لا تفرق أيها الإخوة، لا تفرق بين العباد وبين العلماء، بين الخطباء، بين الدعاة، وهكذا لا تفرق بينهم. ولابد من فهم المرجعية الحقيقية لتلقي الفتوى أو أخذ الفتوى والتلقي عن العلماء. كما قلنا، ومنهم من يتخذ الشاعر مرجعا، أو يغتر بسمت العابد المتنسك، أو يخدع بمن دخل السجن وخرج عدة مرات، إذن هذا مخلص جدا، وهذا مع ذلك من أكبر العلماء، إذن نأخذ عنه الفتوى. ونسينا أن العمل المقبول عند الله عز وجل لا بد له من شرطين. الشرط الأول: الإخلاص. ربما يكون الإنسان مخلص، ولهذا الخوارج ربما يكون أكثر الناس إخلاصا لله عز وجل، ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. إخلاص، ولكن يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني، هذا المشكلة، هذا الأهم، الشرط الثاني الإخلاص. لا شك ربما يكون هذا الذي دخل السجن يكون مخلص، ولكن في شرط ثاني. ما هو الشرط الثاني؟ المتابعة، متابعة رسول الله على منهج رسول الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله. هل الآن لابد أن نقيس؟ لا، كل أكثر الناس عندها عواطف للأسف الشديد، أنه يخدع بالإخلاص، ربما أمامك يبكي ويتباكى فنقول والله هذا من أخلص الناس، ولكن نريد أن ننظر إلى الوجه الثاني. هل عمله موافق لكتاب الله؟ هل عمله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولهذا كما قلنا، أو يخدع بمن دخل السجن وخرج منه عدة مرات فيظن أنه لا، أن هؤلاء هم أهل الفتوى في المسائل المصيرية، فيؤخذ عنهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. من أشراط الساعة الأصاغر في السن، الأصاغر في العلم، الأصاغر في عدم الفهم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصاغر في السن أيضا كذلك. والله يا إخوة، ولهذا كما قلت سواء كان المراد بذلك أهل البدع أو حدثاء الأسنان الذين ليس لهم خبرة بشرع الله عز وجل ولا تجربة بالواقع ولا عظة بالتاريخ، فعلى هؤلاء الشباب أن يتعظوا بذلك ويحذروا مما يؤول إلى الفتن والمهالك، وعلى المسلمين أن يعطوا القوس باريها أي إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء. ثامنا أيها الإخوة، من أسباب الغلو المعاملة القاسية والقمع العشوائي من بعض الأجهزة الأمنية المختصة في بعض البلدان لمن له صلة بالدعوة إلى الله عز وجل، ولو كان بعيدا، سواء كان المرء بعيدا عن هذا الفكر أم لا. للأسف الشديد ربما والآن اتضحت الأمور، اتضحت حتى عند أجهزة الأمن في الدول، إن والله هذا سلفي على الكتاب والسنة، وأن هذا السلفي فعلا يعني لا يعتقد بكفر هؤلاء، لا يعتقد بالخروج على هؤلاء، وبدأوا يعرفون أن هذا، وإن كانت اختلطت الأوراق ونحن لا نعترف إلا بالسلف الذي هو على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولهذا خرجوا لنا السلفي الجهادي، السلفي ما أدري إيش، السلفي كذا، السلفي، فخلطوا الأوراق، أرادوا أن يخلطوا الأوراق حتى يعني حتى السلفية يعني ربما تطال أو يطالها شيء من التشويش، ونحن لا نعترف بأي سلفية ليست على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على منهج سلف الأمة. أما نجد الآن في كثير من التكفيريين والله سموا أنفسهم السلفية الجهادية، طب هم هل هم السلفية الحقيقية؟ لا والله. وبدأت كما قلت يعني تتضح الأمور بفضل الله، بفضل الله، وهذه نعمة كبيرة على المنهج السلفي أن يتضح من يدعي المنهج السلفي الحقيقي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم تلاميذ الشيخ بن باز؟ من هم تلاميذ ابن عثيمين؟ من هم تلاميذ الشيخ الألباني حقا الذين لا يرون الخروج على الحكام ولا يرون ولا إلى آخره، وبين الذين يدعون السلفية ويكفرون الحكام ويكفرون الأجهزة الأمن ويكفرون المسلمين ويخرجون عليهم ويقتلون. ولهذا نقول أيها الإخوة يعني هذا كان له سبب في بعض البلاد في الغلو، في الغلو. كذلك بفضل الله يعني نقول أنه حتى يعني القمع العشوائي، أنا بتكلم عن العشوائي لهؤلاء ربما يسبب الغلو، ربما يسبب الغلو، وأكثر الدول بفضل الله كما قلت بدأت تتراجع عن القمع العشوائي وتعرف من على الصواب وعلى السلفية الصحيحة وبين غيرهم. ثم الدعوة أيها الإخوة إلى مناقشة هؤلاء، إلى مناقشة هؤلاء بالتي هي أحسن، وأن الفكر لا يناقش إلا بفكر، الفكر لا يناقش بالقمع، الفكر لا يناقش بالقتل أو بالسجن، لا، لابد. وكما معروف في بعض الدول كما حدث في مصر وكما حدث في السعودية وكما يعني المناقشة وجلوس العلماء مع هؤلاء لإقناعهم، لأنهم هم على باطل أو غرر بهم شباب، والله مثل يعني الزهور، مثل الورود، شباب 18-20 سنة عندهم حماس، عندهم إخلاص، تجد ربما فتنوا بهذا الفكر للأسف الشديد، فيحتاجوا إلى يعني وصية بهم والله، وأن نقنعهم وأن نتكلم معهم ونذكر لهم الأدلة على خطأ مذهبهم وهكذا. أيضا نقول يعني هذا أمر مهم، واعلم أن التحذير من هذا الأسلوب لا يلزم منه التحذير من الحزم أو الحسم كذلك، نحن ندعو أيضا والله الذي يحمل هذا الفكر بعد أن يناقش وبعد أن يتكلم معه من قبل العلماء ويذكر له الأدلة، إذا ما تراجع عن فكري، أن يحزم مع هؤلاء، لأن الوقوف مع ضد هؤلاء هو مصلحة لأمن البلد ومصلحة لأمن بلاد المسلمين، الوقوف ضد هؤلاء. أما أن نتستر عليهم، والله أول ما يبدأ بقتل الشيوخ والأطفال وأئمة المساجد كما حدث في بعض البلدان. من أسباب الغلو أيها الإخوة وجود الاستعجال والتعصب والحدة في التعامل، وشعور الشباب بأنهم بذلك قائمون بما أوجب الله بخلاف الآخرين المفرطين في نظرهم، وهذا يجعل الشباب يجنح إلى المواجهة الدموية في كثير من الأحيان. وهذه جربناها أيها الإخوة، إنه الشاب لما يرى نفسه إنه يعني يدافع عن الإسلام ويدافع عن المسلمين ويقال له يعني أنت الوحيد الآن، أنتم يا الثلة يا شباب 20 ولا 30 واحد، أنتم الوحيدين في العالم كله اللي بتدافعوا عن الإسلام، أنت كيف يكون شعور الإنسان؟ كيف يكون شعوره لما يعرف أنه والله هو الوحيد الذي يدافع والباقي كفار، ثم يصور إليهم أنتم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم 20 ولا 30 واحد في مكة، وكيف كانوا يقتلوا ويشردوا وأنتم الآن بنفس هذا الفكر. للأسف الشديد يجعل الشباب يجنح إلى الانتقام، يجنح إلى الانتقام وإلى فعل التفجيرات للأسف الشديد. كذلك عاشرا، هذه اللي تكلمنا عنها، التعبئة الحماسية الثورية الخاطئة للشباب، تعبئة الشباب حماس إنه لابد من إقامة دولة الإسلام ولابد من إقامة الحكم بما الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإن بعض دعاة هذا الفكر لما وجدوا حب الشباب للدين ورأوا غيرتهم على محارم الله ورغبتهم في الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ذكروا لهم مثلا أحاديث الجهاد وفضل الجهاد. والله لا كثير من بعض الشباب يقول يا شيخ باسم أنتم تنكروا الجهاد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، ننكر الجهاد؟ الذي ينكر الجهاد كافر يا إخوة. الجهاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجهاد له ضوابط، الجهاد له وقته، الجهاد له لابد من الإعداد. واحد ما بيصلي أقول له روح جاهد؟ وهكذا أيها الإخوة، لابد من الإعداد للجهاد. أما أقول والله إحنا لا ننكر الجهاد؟ لا والله، بل هو سناء، هو ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. ولذا كما قلت يخلط الأوراق، يريد أن يشوه الدعوة السلفية، والله السلفيين ما بيقولوا بالجهاد ولا يجوز الجهاد والجهاد أعوذ بالله. ولهذا كما قلنا أيها الإخوة، فذكروا أحاديث فضل الشهادة في سبيل الله، وهذا في ذاته حسن، فإن الجهاد ذروة سنام هذا الدين وهو ماض إلى يوم القيامة حسب الاستطاعة. إلا أن الخطأ دخل عليهم عندما أقنعوا الشباب بأن الحكام وأعوانهم في بلاد المسلمين هم أول من يستحقون الجهاد. هذه الجريمة أيضا الكبرى أيها الإخوة، هذه الجريمة الكبرى، أنه لابد أن نجاهد في مين؟ في اللي أول اللي حوالينا. ويستشهدوا بقول الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وأولى ناس يعني يلون من الكفار هم الحكام، هم أعوان الحكام، هم إلى آخره. فنبدأ بقتل المسلمين ونبدأ بقتل الشرطة ونبدأ بتفجيرات في الجيش وهكذا. هذا هو الفكر الخاطئ، أبدأ أجاهد بإخواني وبإخواني المسلمين. للأسف الشديد السبب الحادي عشر في من أسباب الغلو، أيضا هذه أمر مهم جدا ولابد أن ننتبه إليه، وهو النظرة المثالية للمجتمع. بننظر نظرة مثالية، لازم المجتمع يكون بدون معاصي، يعني مجتمع مثالي تماما. وهذا أيضا من الخطأ الكبير، وأنه ينبغي أن يكون خاليا من المعاصي ويسود الحب والمودة والطاعة. هذا نتمنى ذلك، وهذه نظرة مثالية وغلو في التصور وبعد عن الواقع. وقد كانت المعاصي والذنوب في كل الأمم وفي أتباع الرسل، فهي في من دونهم من باب أولى. وإن كل ابن آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذهبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. والله عز وجل يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ارجعوا إلى تفسير وخلق الإنسان ضعيفا، ما معنى هذا الكلام؟ على كل، وهناك أيها الإخوة مجموعة من الأحاديث تدل على وقوع بعض المعاصي والذنوب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وقعت الذنوب والمعاصي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ما أنظر والله للمجتمع الآن أو قبل أنه لابد يكون مثالي ولا معاصي، وإذا الإنسان ارتكب معصية نكفره بهذه المعصية وهكذا. ولهذا نقول أيها الإخوة، وهناك مجموعة من الأحاديث تدل على وقوع بعض المعاصي والذنوب في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لتبيان إيش السبب في ذلك. قال: لتبيان أن خير القرون هو قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن خاليا من المعاصي، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. حتى الكبائر وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لتبيان بشرية الصحابة رضوان الله عليهم، وأن عهدهم من قتل وسرقة وزنا وشرب خمر، كما يدل على ذلك أن حدوث المعاصي والذنوب في القرون التالية أكبر من القرون السابقة، وهي خير القرون، ولا يخرجها ذلك عن الإسلام. هذا أمر مهم أيضا، أن هذه المجتمعات الآن، المجتمعات اللي توصف أنها مجتمعات جاهلية وأنها مجتمعات ارتدت عن الإسلام وأنها لماذا؟ لأنه فيها معاصي وفيها، نقول والله كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معاصي. صحيح ربما يقول للأغلب والأعم لو نظرنا إلى الآن، الأغلب هي المعاصي وليست الطاعة. هناك الصحابة رضوان الأغلب هي الطاعة، وهكذا. أيها الإخوة، نقول نعم هذا كلام صحيح، ولكن هل المعاصي تخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر؟ بنصير خوارج بعد ذلك. ولهذا نقول أيها الإخوة، لا يجوز لأحد أن يصفها هذه الأمة بأنها أمة قد ارتدت، أو أنها في عصر الجاهلية الجهلاء وهي قبل الإسلام. أيها الإخوة، الآن الآثار المترتبة على الغلو، أخذنا أسباب الغلو، الآثار المترتبة على الغلو، أهم أثر حقيقة هو التكفير، أهم أثر هو التفجير بعد التكفير. فالغالب أن الأشخاص أو الجماعات الذين يتصفون بالغلو يستحلون قتل من يحكمون عليه بالردة بأنفسهم، فيعتدون بذلك مرتين. الذي يكفر المسلمين طالما يكفر إذن استحل دمه، استحل ماله، فيعتدون بذلك مرتين. المرة الأولى الغلو في التكفير وإخراج كثير من المسلمين من ملة الإسلام بدون برهان، والمرة الثانية إعطاء الحق لأنفسهم في تنفيذ العقوبات. ورأيت قبل فترة يعني مقال لأحدهم يتكلم أنه يجوز للأشخاص أن يقيموا الحدود، يجوز للأشخاص أن يقيموا الحدود، وهذه والله فتنة عظيمة وكبيرة جدا إذا والله قلنا إنه يجوز للشخص أن يقيم الحد. والله كل واحد بتقاتل مع جاره ها أبدا بكرة بتهمه إنه سرق، اقطعوا إيده، سرق بيتي، يلا يا جماعتي ويا أهلي أقارب نجيب لنا 20-30 واحد، والله جاري يعني اعتدى ضرب ابني، إذا اقطعوا إيده بحجة إيش؟ إقامة الحدود. واحد كذا اقتلوه لأنه والله فعل، وهكذا فوضى، فوضى بتصير أيها الإخوة إذا ما في دولة هي التي تقيم الحدود والتي تضبط الأمور. ولهذا قلنا إعطاء الحق لأنفسهم في تنفيذ العقوبات الذي هو حق لولي الأمر وليس لأحد أبدا. ويكون من آثار ذلك إهدار ضرورات الحياة من أعظمها حفظ النفس وانتشار الفوضى في الأرض وفقد المسلمين أمنهم في ديارهم كما هو واقع ومشاهد اليوم في بعض البلاد المجاورة للأسف الشديد. ولهذا يا إخوة لقد ظهرت النتيجة الخطيرة للتكفير في كثير من البلدان بالتفجيرات وقتل الأبرياء تحت اسم الإسلام والتغيير وإقامة حكم الله وإقامة حكم الله عز وجل. يعني الآن الذي يحدث بحجة إيش؟ بأن نقيم حكم الله سبحانه ونريد أن نغير وهكذا. وهذه المفاسد والآثار السيئة للتكفير والغلو كثيرة جدا، أعظمها التفجيرات والاغتيالات. أذكر ما تيسر منها ليراجع الشباب أنفسهم وليدركوا ما تؤول إليه أعمالهم وليتقوا الله عز وجل. فمن هذه المفاسد أن هذه التفجيرات والاغتيالات تزهق أرواح الأبرياء ومنهم الأطفال والشيوخ والنساء وتقتل أنفسا معصومة الدم بالإسلام. ويقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. هؤلاء الذين يعني في بعض البلاد المجاورة بضع سيارة في الشارع ثم يفجرها، من سيقتل؟ سيقتل النساء، سيقتل الأطفال، سيقتل الشيوخ، سيقتل وهكذا. هل هذا يجوز في ديننا؟ هل هذا يجوز في ديننا؟ وبحجة والله يريد التغيير وبحجة أنه يريد أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى. ثانيا أيها الإخوة، هذه التفجيرات تهدم البيوت وتفسد المصالح والمنشآت العامة وتهلك أموال المسلمين، وهذا مما أجمع على تحريمه. فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض إلا بحق الإسلام وحسابه على الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. متفق عليه. ثالثا، هذه التفجيرات والاغتيالات تقتل عددا من غير المسلمين المستأمنين في بلاد الإسلام أو المستأمنين في بلاد الإسلام بعهد وأمان من ولي الأمر، سواء كانوا سائحين أو خبراء في علوم الدنيا التي يحتاج إليها المسلمون أو كانوا عمالا أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، رواه أبو داود. وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث متفق عليه، ذمة المسلمين واحدة، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فمن أغفر مسلما ذمة المسلم، يغفر ذمة المسلم فعليه لعنة الله، يدعو عليه صلى الله عليه وسلم باللعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن أغفر مسلما أي نقض عهده وخاس به وغدره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري ومسلم. مش قتل المسلم، مش قتل المسلم أيها الإخوة، قتل الذمي المعاهد. الذي يقتل الذمي المعاهد لم يرح رائحة الجنة وإن مسيرة وأن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. فكيف قتل المسلم؟ كيف قتل المؤمن؟ فالخلاصة أيها الإخوة أن قتل المعاهد الذي لم ينقض عهده من كبائر الذنوب وجالب لسخط الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. إن هذه التفجيرات تزعزع الأمن والاستقرار وتنزع الطمأنينة والهدوء وتثير الرعب والفزع بين الناس، ولو استحكمت هذه الفتن ما حج البيت العتيق. إذا كانت في فتن في كل البلاد، كيف بدي أحج؟ كيف بدي أصلي؟ كيف بدي أذهب للمسجد؟ وهكذا. وما نصر مظلوم ولا أمن أحد على نفسه وماله ونسائه وأولاده، ولا بقي لنا دين ولا دنيا في جميع بلاد المسلمين. ومعنا الإخوة العراقيين، يعني ضيوفنا، ليحدثوكم ماذا يحدث في العراق من تفجير وقتل. الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أولاده ولا، لماذا؟ لأنه لا يوجد أمن، لا يوجد أمن. ولهذا نقول أيها الإخوة، وعلى ذلك فمن سعى في زعزعة الأمن والاستقرار على العوج الموجود في المجتمعات فقد سعى في هدم جزء عظيم من ديننا. إن هذه التفجيرات أيضا تصد الناس عن سبيل الله، وتنفر من أراد الدخول في الإسلام، وتضعف حجة الدعاة إلى الله عز وجل في الشرق والغرب، ويجعلهم يفزعون في الدفاع عن أنفسهم فقط، ولا يبذلون جهودا مضنية للدفاع عن الإسلام. إن والله الإسلام ليس بإرهاب، والإسلام لا يدعو للقتل، والإسلام لا يدعو لقتل الأبرياء ولا الأطفال ولا، ونترك الدعوة إلى الله ونترك الدعوة إلى الإسلام فينشغلون بهذا. أيضا إن هذه التفجيرات يتذرع بها المتربصون بالإسلام وأهله في الداخل والخارج، وينفقون من ورائها بضاعتهم الكاسدة وعقائدهم الفاسدة، فتراهم يهتبلون هذا الفساد فيشوهون صورة علماء المسلمين جميعا، وكذا طلاب العلم، وكذا المصلحين والمحسنين، ويصفونهم بأنهم إرهابيون ودمويون وأعداء للأمن وذئاب البشرية، وأنهم يكرهون حياتهم فضلا عن حياة غيرهم، وأن منهج الكتاب والسنة يربي على ذلك. للأسف الشديد هكذا يعني ينشرون بين الناس. كذلك أيها الإخوة، إن هذه التفجيرات جلبت الضغوط على المسلمين في كل مكان، مما جعل الكثير من المسلمين يسيئون الظن بدينهم وعلمائهم. يعني هذا في الآن سيئتين. السيئة الأولى أنه حتى المسلمين اللي إيمانهم قليل أو إيمانهم ضعيف بدأ يشك في الإسلام، وبدأ يسيء الظن بالدين، وبدأ يبتعد عن هذا الدين، بل إن بعضهم يخجل بأن يقول أنا مسلم، كما في وانكشف بذلك ضعف المسلمين وكانوا مستورين مهابين. وذكر المسلمون بالسوء عند القاصي والداني، وطمع فيهم من لم يكن يخطر بباله ذلك. هذه يعني أسباب الغلو أيها الإخوة، والآثار التي نجمت عن الغلو. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير.